مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم جميعا بكل الخير، أهلا بكم ونقطة جديدة من نقطة صدام. اتحدثنا مع حضراتكم في الحلقة الماضية عن نقاط صدام كثيرة، ولكن ختمنا الحلقة الماضية بتركستان الشرقية وكيف وصل الإسلام إلى هذه الربوع، وتحدثنا عن التتار وقوتهم في ذلك الوقت، وتحدثنا أيضا عن هذا المغولي وهو شمس الدين الذي يعني دولة إسلامية وعين في ربوع منطقة واد من المسلمين. لماذا؟ كما قلت في الحلقة وكما قال الدكتور راغب سرجاني في الحلقة الماضية، إنه سر للإسلام والذي سيظل سر في هذا الدين. اهلا بك ومرحبا دكتور راغب.
يا اهلا وسهلا،
منورنا دايما في كل الحلقات. دكتور راغب اسمح لي، المغول احنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت، عاوزين بقى نتكلم المغول انهم لحد امتى يحكموا في الصين. هذه البقعه الصين تحديدا.
نعم، بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هو الاسره المغوليه يعني طبعا هي محتليه الصين، يعني منغوليا دوله شمال الصين،
تمام،
وطول عمرهم منفصلين، يعني هذه عرقيات والصين عرقيات اخرى. الصين في هذه الأثناء كانت بتحاول التحرر من منغوليا مرة واثنين وثلاثة، حاولوا في النهاية استطاعت التحرر من المغول في سنة 770 هجرية، يعني تقريبا القرن الرابع عشر الميلادي.
بحروب ولا؟
بحروب بحروب حصل انقلاب كبير قامت بيه أسرة اسمها أسرة منغ. أسرة منغ دي أسرة صينية، فأسرة منغ قامت عملت ثورة على المغول وفعلا طردتهم وبدأت هي تحكم بلدها، تحكم الصين، ونظرت إلى المسلمين. المسلمين دولت هم اللي كانوا شايلين دولة المغول مع أن هم أقلية، يعني هم اللوبي الحاكم، اللوبي الاقتصادي
في الوقت ده.
في الوقت ده مراكز القوة. أسرة منغ كانت عاقلة جدا، قالت الدولة المغولية دي عاشت عندنا نهوض أكثر من 170 سنة محتلية الصين، بهؤلاء أنا أستغلهم وأمسكهم. وأسرة منغ الصينية برضو عملت نفس اللي عمله أسرة المغول قبل كده، وولت المسلمين الأماكن القيادية في داخل الصين. وعاش المسلمين في أرض الصين هذه الفترة، فترة أسرة منغ ديت، في نوع من التعايش الرائع مع البوذيين والكونفوشيسيين. شيء غريب جدا فعلا.
وقلنا دي رسالة،
رسالة يعني جميلة جدا،
تعايش المسلم مع الآخر.
يعني هم يحافظوا على كل تقاليدهم الإسلامية، بيحتفلوا بعيدهم في يوم عيدهم، عيد الفطر وعيد الأضحى، بيذبحوا الذبائح على الشريعة الإسلامية، الزواج على الطريقة الإسلامية، الختان على الطريقة الإسلامية، كل شيء. وفي نفس الوقت عايشين مع البوذيين اللي عندهم عقائد مختلفة كليتا، أهل مش أهل كتاب أصلا.
النقطة دي دكتور عاوزين معلش نقف عندها شوية، لأن أنا شايف هي رسالة لواقعنا، هنقول المصري تحديدا ثم العربي. بعض الناس اللي بيحاولوا يعني يشتتوا العلاقات ويخلقوا جو من الفتنة بيننا كمسلمين وبين بعض
الأقباط أو النصارى،
تقول حضرتك إيه من هذه الرسالة؟
أنا أقول لهم راجعوا للتاريخ عشان تعرفوا عظمة الإسلام في استيعاب الآخر أو التعايش معه.
أيوة.
وعظمة المصريين على فكرة في التعايش السلمي. المصريين كعرقية ما بيحبوش الحرب والدماء، ده أشياء دخيلة علينا فعلا نتيجة الإعلام الغربي اللي دخل علينا، والدم والألعاب كلها، البلاي ستيشن وكل حاجة دلوقتي فيها ضرب وحرق وقتل وواوا، فبدأت الروح تبقى عدائية. لكن الأصل التعايش. أنا من أول ما دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه الأرض مصر، دخل لقى المصريين النصارى مضطهدين من الرومان النصارى، يعني من نفس دينهم مضطهدينهم،
مش من حد تاني.
مش من حد تاني،
مش مضطهدين من المسلمين.
لو انت دلوقتي تيجي تراجع الأديرة القديمة في مصر هتلاقي فين الأديرة؟ موجودة في الصحارى، في عمق الصحراء، وادي النطرون. ليه؟ مش معنى وادي النطرون في، لان دي عمق الصحراء طبعا، ما كانش في طريق مصر اسكندرية،
ودي سانت كاترين في
وسط الصحراء. ليه وسانت كاترين؟ ليه؟ لان دولت كانوا المصريين بيهربوا بدينهم النصراني من الاضطهاد الروماني النصراني برضو. فلما دخل المسلمين طلعوا دولت، قال لهم تعالوا. عمرو بن العاص بمنتهى الأمانة والوضوح والحقيقة التاريخية البازخة الواضحة أوقف خراج محافظة البحيرة، بحيرة دلوقتي اللي عندنا في على وادي النطرون، على كنائس وادي النطرون. خراج دي لتعمير دي،
يعني الزكاة تطلع من هنا
تروح تعمر أديرة النصارى. ده مين ده؟ ده عمرو بن العاص الصحابي رضي الله عنه وارضاه. في وجود مين؟ في وجود عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه.
الكلام ده يعني مش هقول غريب لاننا عارفينه، ولكن جديد على بعض الناس،
يعني غريب
اللي بتحاول تشكك فيه،
تشكك في إيه؟
استيعاب الاسلام للاخر
يعني أنا
وحمايته لكل الاديان.
الكبراء النصارى اللي كانوا موجودين في مصر ولم يدخلوا في الاسلام عايشين بحياتهم باملاكهم بضياعهم. والله انا لا اذكر الاسم حقيقه، كان احد النصارى الكبار جدا كان ينافس الخليفه في اللباس بتاعه، بينهم منافسه، كل ما ده يجيب حاجه ده يجيب زيها. ده وده من اقليه دلوقتي النصرانيه، ومع ذلك هو راس قوه اقتصاديه زي ما دلوقتي. ودلوقتي انت في مصر، انت لما تيجي تبص على مصر، هي مصر اللي بيتهموها وامريكا تتهم والغرب يتهم عشان يعمل مسمار جوحة اللي يخش عشانه جوه مصر. ما انت تشوف الاقتصاد النصراني داخل مصر، هل هو ضعيف؟ هل في اضطهاد للنصارى في داخل مصر او كذا؟ والله هذه كلها حوادث فرديه عابره.
وعاوز اقول يعني حاجه، احداث فرديه عابره، يعني ليس معناه ان واحد يتخانق مع واحد، تمام، احنا كمسلمين بنتخانق مع بعض
بالظبط،
كنصارى بيتخانقوا مع بعض بالزبط. يعني مش معنى ان واحد
مش لازم تعملها من اصل الدين
في مكان او في قريه ما في
هم اتخانقوا يا سيدي على
يبقى دي معناها فتنه
بلاغيه، حاجه على شقه على ارض على اي شيء.
الاعلام اعتقد الدكتور هو اللي بيزود الموضوع شويه.
انا والله كان في احداث في المنيا، واحد يعني بين مسلم ونصراني لا اذكر من قتل مين، وكان احد الجرايد بيكلمني بيقول لي انا عايزين ناخد رايك ونعمل تقرير. قلت له انا رايي ان ما نتكلمش في الموضوع،
صحيح
ما تفتحليش صفحه في الجورنال،
الكلام في الموضوع
واحد قتل واحد
هو
ما تفتح الجورنال فيه عشرات القتلى موجودين في الجورنال. هنا بقى مش هتقول قتل احمد فلان بطرس فلان، هتقول قتل مسلم مسيحيه او قتل مسيحيه مسلم. ليه كده؟ ليه هذا وليس هذا في ديننا؟
صحيح
يعني والتعايش هذا كان قصة طويلة جدا عندنا، وربنا بيقول لنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أو يخرجوكم من ديركم أن تبروهم
وتقسطوا إليهم
وتقسطوا لهم. أنا عايزك تاخد بالك من الكلمة اللي قالها ربنا، تبروهم، الكلمة اللي ربنا استخدمها للعلاقة مع الابن مع أبيه، بر الوالدين، بيستخدمها مع غير المسلمين، طالما لم يخرجون من ديارنا أو يقاتلون في الدين. وهذا يعني
معلش نقف على النقطه دي بالذات عشان احنا جماعه زي ما قلنا احنا في حلقات نقطه الصدام، هو ده الهدف، ربط الوقائع الاسلاميه والتاريخيه بالواقع بتاعنا، نتعلم منه ازاي. يعني انا يعني لما سمعت قصه دلوقتي سيدنا عمرو بن العاص خراج كان بياخده منين يوديه فين؟
سبحان الله،
عجائب التاريخ، لمؤاوات مين؟ ففي ناس مش فاهمه بالفعل اسلامنا صحيح اعتقد دكتور راكب، ومتهيألي محتاجين اعاده صياغه ثانيه لأفكارهم. يعني دكتور راغب، احنا قلنا أسرة منغ الصينية عملت ايه تحديدا مع المسلمين؟
يعني استقبلت، يعني لم تتغير حياة المسلمين في فترة أسرة منغ الصينية عن حياتهم أيام المغول.
تمام.
يعني حياتهم كانت هم سيطرة على أوضاع الحكم والقضاء والسياسة والاقتصاد وأشياء كثيرة جدا، لكونهم من أرقى أو أرقى أهل الصين أخلاقا وعلما وثقافة وسمتا، فكانوا بيخدمون في هذه المناصب. الكلام ده استمر بقى مع أسرة منغ كلها لحد ما سقطت أسرة منغ. سقطت أسرة منغ سنة 1052 هجرية، يعني تقريبا القرن 17 الميلادي، القرن 11 الهجري 17 الميلادي. فكان ده قريب، احنا كده قربنا
بالظبط،
يعني احنا كده قربنا من 400 سنه.
ايوه،
يعني لحد 400 سنه كان المراكز القياديه في الصين مسلم اسلاميه.
لحد 400 سنه،
لحد 400 سنه فاتت كانت المراكز القياديه في الصين اسلاميه.
من ايه اللي حصل؟
اللي حصل بقى ان قامت اسره عنصريه، اسره اسمها اسره مانشو، ودي اسره صينيه برضو، بيسموا العهد بتاع عهد الاسره المانشوريه. اسره مانشو ديت خدت بقى النقيض، قالت ان دولت قوموا أسرة منغ وقوموا أسرة المغول، وهي منشورية أي منقلاب على منغ، فقالت دولت أعوان منغ، فلو فضلنا سايبينهم هيرجعوا منغ. وخاصة أن حصل بالفعل أحد المحاولات
أيوة
لإعادة أسرة منغ، وهذه المحاولة كان مشارك فيها من المسلمين البعض، فهاجت الدولة المنشورية على المسلمين وبدأت الاضطهاد العرقي للمسلمين. أسرة المنغولية ديت قعدت من القرن 17 لحد 1911، يعني لحد أوائل القرن 20،
قريب
قريب خالص. وهي بتحكم واضطهاد للمسلمين، هي سيطرت على الصين بس ما قدرتش تاخد تركستان في الأول، خدت الصين بس. تركستان الشرقية طبعا ده إقليم منفصل زي ما قلنا.
تمام.
فبدأت تضطهد المسلمين. وفي بعض يعني سنة 1058 بعد قيامها بست سنوات كانت في محاولة زي ما قلت لك محاولة انقلاب من أسرة منغ على أسرة المنشورية فقوموها المنشوريون وبعدين بعد كده قتلوا من المسلمين 5000 واحد.
قتلوا 5000 واحد اللي هم المنشوريين.
فالدنيا اتغيرت وبدأت الدنيا بقى تظلم على المسلمين في أرض الصين. وفي سنة 1759 ميلادية يعني في نص القرن الثامن عشر الميلادي استطاعت الدولة المنشورية أن تدخل إقليم التركستان المسلم. يعني أنا عايز أقول للمشاهد رسالة برضو, وربنا قال لنا الرسالة دي واضحة في القرآن الكريم, ليسوا سواء.
صحيح.
ما تاخدش الناس كلها كده باكج أو يعني حزمة واحدة, لا ليسوا سواء. في ناس من الصينيين زي أسرة منغ محترمين ومتعايشين, وفي ناس من الصين من الصينيين متوحشين زي الأسرة المنشورية وزي ما هنشوف بعد كده بقى في الثورة الشيوعية. في ناس من المغول جنكيز خان وطرمت شبرين أسلم وأسلم معه الناس, بركة خان أسلم وأسلم معه الناس, وفي ناس متوحشين على أكبر درجات التوحش. في ناس من النصارى في أوروبا دلوقتي يهيجوا العالم كله على حرب المسلمين. أيوة. وفي ناس من النصارى يدافعوا عن المسلمين في كل المحافل. وأنا يعني زرت في الصقلية الجالية المسلمة, وكنت يعني من كام شهر كده كنت بدي محاضرة هناك, وكان من الناس اللي حاضرين بيدي محاضرة جنبي في الجالية المسلمة قس من القساوسة النصارى
في صقلية
المسلمة القديمة اللي احتلوا اللي وقعت من المسلمين ودلوقتي المفروض يكونوا حساسين من المسلمين خايفين منهم, جاي القس النصراني بيدافع عن المسلمين بيقول انا ورا حقوقكم في البرلمان وهجيب لكم كذا وبيتكلم كذا
بيدافع عن المسلمين الكلام ده كلمت تحديدا دكتور
الكلام ده من 3-4 شهور
كان
في مايو
في محاضرة بعنوان
كنت بتكلم على الأثر المسلمين في الحضارة الأوروبية عن طريق الصقلية. ماذا على فكرة احنا محتاجين نعمل برنامج كامل عن الصقلية. الصقلية من أروع النقاط الحضارية في تاريخ الإنسانية, حكمها المسلمين أكثر من 260 سنة. في 260 سنة دولت علموا أوروبا حقيقة الحضارة يعني إيه, علموها طب هندسة جغرافيا فلك كيمياء أخلاق, علموها إدارة. الملوك النورمان النصارى اللي جم بعد المسلمين اللي هم احتلوا صقلية من المسلمين كانوا بيتسموا بأسامي المسلمين القادر بالله والعزيز بالله لأن صحيح. هم شايفين المسلمين حاجة صحيح. كبيرة قوي فبيقلدهم زي ما قلت الواحد بيقلد ويسمي محله باسم انجليش ويكتب عليه اسم فرنساوي وفاكر نفسه يعني كده ترقى وتمدن. كانوا الأوروبيين بيعملوا كده, يسمي ابنه الأوروبي عشان يقولوا ان هو مثقف يتعلم عربي اللغة العربية
مع ان احنا العكس عشان يبان انت مثقف يبقى ابنك اسمه مش عارف ايه وتتعلم ايه ولسان يتعود
لما الولد لما الولد ما يعرفش يتكلم عربي وكل كلامه انجليش او فرنسي يبقى الاب فرحان او فخور. لا
هل ده تعتقد ان هو اعتقد عدم هوية دكتور راجل يعني عدم اعتزازنا بهويتنا؟
صحيح.
هو ده اللي افقدنا
هو ده طبعا نتيجة المشاكل اللي حصلت. احنا بنقول الدروس ديت عشان نرجع يا اخواننا مش عشان نتأثر نفسيا ولا نتألم. أنا بقول الكلام ده عشان نرجع لأصولنا وجذورنا.
أيوة.
ونشوف الناس الصالحة في أمتنا والسلف الصالح ده إزاي غير الدنيا كده,
ونشوف الناس الصالح في أمتنا غيروا في أمتنا إزاي. هو ده اللي هاخد بيه من كلام دكتور راغب, ونروح فاصل ونرجع تاني, خليكم معنا. زي ما قلنا يا جماعة قبل الفاصل اللي لفت نظري من كلام الدكتور راغب السرجاني نقطة مهمة جدا وحورت الدفة 180 درجة. الجماعة القبائل المنشوريين أو المنشورية اللي طهدت منغ الصينية في حوارت يعني الشاهد في الكلام لولاهم لولا المنشوريين دولت اللي أنا فهمته من كلام دكتور راغب حولوا دفة تماما دكتور راغب من إسلام لبوذية وملل ونحى الأخرى يعني.
صحيح.
والكلام ده حضرتك بتقول في 1919 يعني الكلام ده كان قريب.
طيب. نعم.
يعني لو كان هذه القبائل تبع بقبيلة منغ
عملت زي ستوك بغرخان ولا غيره
أيوة
كان من الدنيا اتغيرت.
صحيح.
بس هو
وخصوصا الصين دلوقتي
انا عايز اقول
انا عايز اوصل لحاجه, خصوصا الصين دلوقتي المارد الصيني بكل ما اوتي من قوه وجبروت اقتصادي كان زمانهم مسلمين.
صحيح. انا عايز اقول لك ان الحرب الخير والشر والحق والباطل ابديه.
صحيح.
يعني ما ينفعش ان انا اقول لو كان فلان وفلان 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 اسلم وكان العالم كله مسلم مش هيحصل.
يعني سبحان الذي ميز الاشياء
ضدها ولا يزالون مختلفين لازم يحصل. وانا مش طالب انا لما بقى اشيل رساله الاسلام وادخل بيها للصين او ادخل بيها لاوروبا او لامريكا مش غرضي ان انا اقول للناس اسلموا والا لن اعيش معكم، لا، انا فقط احمل الرسالة اليهم. من فمن شاء فليؤمن
ومن
شاء فليكفر.
يا سلام،
يعني خلاص احنا وما على الرسول الا
البلاغ.
الله يفتح عليك. انا بس انا عايز ابلغ الناس.
يعني شوف الكلام برضو بقف عليه، لان والله يا دكتور في ناس مش فاهمه والله، مسلمين وكثير منهم بيدعي وما بيعرفش يرد. يعني كثير من شبابنا يا جماعه، وانا اقصد والله ومش عايز اقول اسماء، ان في ناس بتعرض لمؤتمرات في احتكاك مباشر وما يعرفش يرد. اسلامكم دين سيف ودين حرب ودين دماء ودين ارهاب. ما يعرفش يقولها ازاي،
ما يعرفش الكلام ده.
يعني لو قال له بس ايه، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده قول من
رب العالمين سبحانه وتعالى. فهم
هي رساله يعني.
الدوله المنشوريه يعني طبعا كانت
غيرت
الناحيه الثانيه على النقيض من التعامل بتاع اسره منغى او غيره. فيعني عاملوا المسلمين بشكل قاسي جدا، ودخلوا اقليم التركستان واحتلوه زي ما قلنا سنه 1759 ميلاديه، يعني من 250 سنه تقريبا احتلوه احتلال قاسي جدا. تعاملوا معاهم بقسوه اشد بكتير من تعاملهم مع المسلمين اللي موجودين في الصين نفسها. ليه؟ لان تركستان المسلمه كلها مسلمين دلوقتي، يعني اقليم مسلم كله، فخطير. لان انا دلوقتي اصبحت الصين محتليه اقليم تركستان،
تمام،
ففي تجمع اسلامي ففي خطوره، فالقهر كان اشد. لكن عملت حيله، حاولت يعني تخدع المسلمين بهذه الحيله
اللي هي القبائل المنشوريه.
القبائل المنشوريه بالظبط. عملت حيله ان هي حطت على زعامه المسلمين زعيم تركستاني مسلم لكنه عميل.
عامل ليهم.
شوف الوضع ده واقراه في واقعنا المعاصر. كم من العالم، من بلاد العالم الاسلامي تحكم باتباع للغرب في داخل العالم الاسلامي.
ده بيرجعني لكلمة حضرتك طبعا في الموقع اسلام ستوري، او قصة اسلام اللي دايما بعلن عنه لكل من احب، لان بصراحة لما دخلت على الموقع انا استفدت شخصيا والله يا دكتور. ان حضرتك دايما في نهاية كل مقال بتقول ان الاستعمار مازال موجود.
صحيح.
بعملاء
الله يفتح عليك. هو دلوقتي اصبحت الصورة مش فجة قوي عند المواطن، لان بيحكمه واحد من ابناء جلدته، شكله نفس الشكل واسمه نفس الاسم ونفس الدين فخلاص مش مشكله. انما هذا العميل تبع الدوله الثانيه، وبالتالي كل شيء بايظ في الدوله والامور مستقره امنيا كما يقولون. وده متكرر، ده احيانا بتبقى بعض هؤلاء العملاء اشد على اهلها من المحتلين، لدرجه نسمع احيانا ان دوله محتله داخله تحرر شعب من رئيسه.
صحيح.
زي ما شفنا امريكا داخله تحرر العراق من صدام حسين، موضوع صدام حسين كان قد كال العذاب ألوانا للناس، لكن طبعا غير مبرر ان تخش امريكا تحتل عشان لكن عايز اقول انظر الى الوضع المتردي التي تصل اليه بعض الدول الاسلاميه، من كون الحاكم يصل الى درجه من الظلم وهو من اهل البلد، من اهل اكثر الناس حرصا عليه المفروض. فده اللي حصل في تركستان، حطوا عليهم واحد من التركستانيين لكن وعميل للاسره المنشوريه، وهذا طبعا بهدل الوضع في تركستان. وعملت حاجة تانية مشكلة كبيرة وما زالت هذه المشكلة موجودة إلى الآن، غيرت اسم تركستان الشرقية. عشان كده إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات لما يسمعوا هذه الحلقة هيروحوا جاري يفتحوا الأطلس ويدوروا على تركستان الشرقية، مش يلاقوا حاجة. ما فيش حاجة اسمها تركستان الشرقية
خالص،
سموها سينجيانج،
غير اسمها.
اللي ما عايز تدور على تركستان الشرقية دلوقتي دور على سينجيانج. سينجيانج يعني المقاطعة الجديدة باللغة الصينية، المقاطعة الجديدة.
والسبب في تغيير المسميات ديت
هو عشان يمحي كلمة تركستان من الوجود، يمحي الشعب ده. الاحتلال المنشوري الصيني ده كان بشع الحقيقة، فعايز يشيل القصة دي من التاريخ كله، فسماها السينجيانج خلاص. ما فيش حاجة اسمها تركستان، وانتوا ناس عبيد مستعبدين في داخل الدولة الصينية، وان كان يعني يعطى ما يسمى بالحكم الذاتي الوهمي عندهم في داخل التركستان الشرقية. وفضل الوضع ده لحد سنة 1911 لما قامت ثورة في الصين على الأسرة المنشورية وقام الحكم الجمهوري. هنا بقى ما عادش حكم قبيلة،
قعدوا فترة كبيرة.
قعدوا كتير،
يعني 1700 وشوية
لحد
1911،
يعني 200 سنة وشوية. فراحوا هناك بقى عملوا الحكم الجمهوري سنة 1911، قام الحكم الجمهوري.
ودي مرحلة تانية.
دي مرحلة بقى جديدة.
تمام. صورة تانية خالص للصين.
بالظبط. وضع جديد، بدأنا شوية نشم نفسنا.
كمسلمين
كمسلمين. الحكم أيوة. الجمهوري الصيني ما هوش تبع عيلة، هو مؤلف من الصينيين الجمهوري بقى، يعني ديمقراطية ونختار ناس، وطبعا كانت لسه الصين مش شيوعية، كان حكم ديمقراطي جمهوري. فعملوا قال لك الصين دلوقتي مكونة من 5 أعراق، وعملوا العلم بتاعهم 5 ألوان، أحمر وأصفر وأزرق وأبيض وأسود، كل لون بيرمز إلى عرق. العرق الأول الهان، الهان ديت أكبر عائلة في الصين،
دول المسلمين.
لا الهان دول مش مسلمين، الهوي هم المسلمين،
الهوي هم المسلمين.
فالهان دولت أكبر عائلة، خلوها هي ديت العلم أول نقطة الأحمر، وراهم المنشوريين، قبيلة المنشوريين، مع أنه هم طبعا لسه قائمين عليها، بس هم مكونين جزء كبير من الصينيين. فدوها اللون اللي وراها، والمغول ده كانوا عايشين جوا الصين بقى وتربوا فيها وعاشوا فيها و فده الثالث، والرابع اللي هو الابيض المسلمين، والخامس اللي هو الاسود التبت. وعملوا اللي هي دولة الصين الجديدة بالعلم ال5 ألوان ده، وبدأ المسلمون من جديد يتعايشون مع الصينيين في الحكم الجمهوري.
اختيار الالوان دي كان ليها يعني
انا بس
يعني انا سعدت لما لقيت الابيض للمسلمين،
الابيض للمسلمين بالظبط، ان هو المسلمين بيحبوا اللون الابيض وبيعيشوا باللون الابيض، واخد بالك، حياتهم كلها باللون
يعني
الابيض.
هم اللي اختاروا المسلمين،
الله اعلم، انا الحقيقه لا اعرف هذه النقطه
تمام،
لكن هو
يعني انا سعدت طبعا من كلامه متوقع لون المسلمين هيكون ايه على العالم بتاعهم، فحضرتك فاجئتني انه ابيض،
هم الابيض واخدوا اللون الابيض والمسلمين
يعني معلش عفوا، ده معناه ان هم كانت نظرتهم للقبائل المسلمه ديت ان هم فيهم الخير،
فيهم الخير
يعني قبائل سلام السلام يعني. سلام
بالظبط، فيهم السلام فيهم الرأفه يعني.
هو ده فكرهم للمسلمين ازاي،
على فكره دي النظره الطبيعيه للمسلمين في تاريخ الصين. حقيقه ان المسلمين في الصين علامه بارزه من علامات الحضاره في الصين، والصينيين يحترموا المسلمين جدا لحد طبعا يعني الفترة ديت، بعد كده هتجد لنا قصة مؤلمة يعني. لكن أنا عايز أقول لك إن الحكم الجمهوري ده اللي تعايش بهذه الصورة الطيبة مع المسلمين في داخل الصين لم يتعايش بنفس الصورة مع المسلمين بتوع التركستان.
طب ليه؟
لنفس المشكلة، إن التركستان عدد كبير جدا من المسلمين في تجمع واحد، خشى الجمهوريون انه اذا اعطوا حريه
ياخدوا نفوذ،
ياخدوا نفوذ، والنفوذ ده ممكن ياخدهم بعد كده،
فبالتالي كان في سياسه قمع مثلا.
بالظبط، في قمع. القمع ده معناه عدم اعلان المظاهر الاسلاميه بشكل كبير، عدم اعطاء الولايه في تركستان لانسان يكون يعني جيد او مش تبعهم، او عدم اطلاق حريتهم، هم محتلين. يعني ما زالت الحكم الجمهوري ده محتل، ورث ميراث الدوله المنشوريه، ومحتل تركستان. تركستان دي دولة مستقلة، تركستان المسلمة ديت، تركستان الشرقية هي عبارة عن دولة مستقلة ولها طبيعة معينة، كلهم أتراك أو مغول، ليه تبقى تبع الصين؟ احتلال، وبقي هذا الاحتلال في الحكم الجمهوري لحد ما حصل بقى تطورات جديدة بدخول اليابانيين إلى السور.
ما شاء الله. طيب الحرية الدينية، هل الجمهوريين اللي حضرتك اتكلمنا عليهم دلوقتي ادوا المساحة الحرية الدينية للأتراك الإيجور تحديدا في ذلك الوقت؟
لا، الحرية الدينية ادوها كويس قوي للمسلمين اللي عايشين جوا الصين، وبدأت المسلمين من جديد يفتحوا المساجد اللي كانوا قفلوها أيام المنشوريين.
كانت قفل بالفعل،
كان قفلوا مساجد وضيقوا على المسلمين جدا، الأسرة المنشورية،
المنشوريين.
لكن رجعوا التاني بقى في العهد ال
مش عارف، أنا خدت انطباع كده إن المنشوريين دولت هم أشباه بالتتار.
بالظبط، نفس التتار في عهدهم الاول. لان المغول لما حكموا الصين اتغيروا،
يعني عشان المشاهد يبقى معانا، ايه المنشوريين؟ يعني هنشبههم بالتتار، يعني التتار اذا كان عصرهم عصر محلال وعصر فساد، فكذلك المنشوريين عاثوا في الارض فساد.
صحيح، بس طبعا المنشوريين للامانه برضو كانوا اقل من التتار ضرر،
اقل همجيه،
اقل همجيه، لان برضو التتار طالعين من الصحراء، طالعين من لا شيء. منغوليا دي ارض صحراويه ما فيهاش حاجه، الصين حضاره قديمه، حضارة قديمة جدا ضاربة في التاريخ. الشعوب الحضارية برضو عندها سلوك بيبقى مختلف، يعني برضو فيها آليات وفيها تعامل بين الناس وفيها قوانين وفيها أحكام وفيها بناء وفيها معمار وفيها كذا. التانيين لما يلاقوا كتب يحرقوها، الصينيين كانوا يقدسوا كتب وهم اللي اخترعوا الورق. فيعني في فرق طبعا، لكن طبعا الأسرة المنشورية كانت أسرة دموية، وما كانش المسلمين واخدين حريتهم فيها، رجعوا ياخدوا حريتهم في العصر الجمهوري. لكن زي ما قلنا الحرية الدينية ما كانتش على نفس المستوى في أرض التركستان، وده اللي عمل لنا مشكلة في أرض التركستان.
جميل. بعد كده لو انتقلنا لمرحلة تانية، عرفت أن الصين دخلت مع اليابان
في الصراع،
في الحرب.
نعم.
هل كان تأثير الحرب ديت قوي على المسلمين الموجودين؟
هو بص اللي حصل ان اليابان طبعا يعني على عكس ما يظن كثير من الناس دولة دموية جدا في حروبها، دموية حقيقة. الصينيين اللي بنحكي عنهم دولت المنشوريين والدماء والأشلاء وكل القصص دي، لما دخل اليابان الصين دمروا الصين.
يا سلام. يعني كانوا أشد فتكا من
من المغول ومن الصينيين.
معقول؟
في الصينيين، خلي بالك. لما دخل اليابان حطوا عينيهم على الدولة ودرسوا الموقف. فلقوا لقوا ان مقاليد الحكم كلها في ايدين الجمهوريين الصينيين.
ايوه.
ولقوا ان المسلمين كانوا مضطهدين ايام المنشوريين ووضعهم دلوقتي مختلف عن الصينيين. فاليابانيين لعبوا لعبه، قال لك احنا
ناخد ده الحساب ده
بالظبط،
يبقوا معانا يعني
بالظبط. فهم ادوا حريه للمسلمين
نكسبهم
على حساب الصينيين. طبعا عملوا مذابح بشعه في الصين، الى الان على فكره الصين لا تقبل اعتذار اليابان. الى الان الصين عندها مشاكل مع اليابان بسبب هذه الكوارث. الكلام ده كان سنه 1933، دخلت اليابان بكين،
احتلت 1933
ميلاديه يعني.
دخلت اليابان
دخلت اليابان
العاصمه الصينيه،
دخلت العاصمه الصينيه بكين. احتلال كامل للصين. اليابان يعني مع انها لما تبص على الخريطه اليابان صغيره بالنسبه للصين،
الجزر يعني.
لكن دخلت كسحوا الصين تماما واحتلوها واعطوا حريه للمسلمين. لما دخلت اليابان الارض الصين بدات تركستان يشموا نفسهم. فاعلنوا الدوله الاسلاميه في داخل التركستان سنه 1933 وتحرروا من الصين.
وهنا نتوقف، وغدا نلتقي دكتور
ان شاء الله.
ربنا مشاهدينا الكرام، اتمنى لكم اوقاتا تغمرها بهجه الايمان وروعه المحبه والسلام. غدا نلتقي مع نقطه اخرى من نقاط الصدام في عالمنا الإسلامي. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.